إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للصيام فوائد عظيمة كثيرة ومتنوعة، ينالها المسلم الذي يصوم إيمانا واحتسابا، منها بلوغ التقوى، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات وترك المنهيات، فمن لم يتق الله في رمضان ولم يتغير سلوكه إلى ما يحبه الله وظل يرتكب المحرمات وهو صائم، فهذا يتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ومن فوائد الصيام تحقيق أصل من أصول الدين وأحد أركانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. ومنها التقرب إلى الله جل وعلا بترك المحرمات كقول الزور، وهو كل كلام وفعل محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وكترك المحرمات عارض الصوم وهي المفطرات، وكترك الشهوات كالجماع ودواعيه أو النظر والاستمتاع بالمحرمات. وللصيام من الفوائد الاجتماعية شعور الناس أنهم أمة واحدة، يأكلون في وقت واحد ويمسكون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله عليه فيعطف على الفقير، ويقلل الصيام في المجتمع من مزالق ووساوس الشيطان للصائمين. ومن فوائده الأجر العظيم، كما في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وصيام لا رياء فيه. قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى: الصوم لا رياء فيه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. ورمضان شهر الصبر، ففي رمضان صبر عن الشهوات، صبر عن الملذات، وصبر على الطاعات، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى غير المواتية. وعلى قدر الصبر يأتي الأجر، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائده مغفرة الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. والصوم مانع من الرذائل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، أي وقاية، ومنه المجن الذي يجعله المحارب على صدره ليقيه من وقع النبل وضرب السيف والإصابة بالسهام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. أخرجاه في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائم بحفظ جوارحه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. وكذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع، أن يترك طعامه وشرابه. فالصائم مأمور بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، والمراد به أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الطعام والشراب والشهوة، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه، حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه، تارك للمحرم وهو مراقب للحظه ولفظه وأذنه وحركة جوارحه، بل وإرادة وشهوة قلبه، إذا كان شهر كامل يمر على الإنسان وهو بتلك الحال، فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته. لهذا بين الله تعالى الحكمة في ذلك بأنها التقوى، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، يعني لا يفعل فعلا محرما ولا يقل قولا محرما، فإن سابه أحد، يعني صار يعيبه ويشتمه، أو قاتله، فليقل: إني صائم، حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة، ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزا لا ذليلا، ولكنه عز هو ذل العبودية لله عز وجل، وهو طاعة لله جل وعلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني القول المحرم، والعمل به، يعني بالمحرم، والجهل كما في لفظ آخر يعني العدوان على الناس، يعني السفه عليهم، يعني شتمهم، يعني الطيش والخفة في معاملتهم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يترك الإنسان طعامه وشرابه، هذا ليس بالمقصود الأول، وإنما هو مقصود لغيره، لأن الله تبارك وتعالى يربي النفس الإنسانية بمثل هذا الحرمان وتلك المراقبة من أجل أن تتحصل على الثمرة. وثمرات العبادات ينبغي أن تكون ملحوظة عند الإتيان بالعبادات، وقل أن تجد عبادة فرضها الله تعالى على خلقه إلا وبين بعطب فرضيتها الحكمة منها مما يفهمه الناس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فدلنا على أن الصلاة ينبغي أن تكون ناهية عن الفحشاء كافة عن المنكر، ومفهومه أن من لم ينتهي عن ذلك فهو لم يصلي حقيقة. وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة تطهير وتزكية، فلا بد من أن يكون ذلك ملحوظا عند الإتيان بها. وكذلك في الصيام لعلهم يتقون، فجعل التقوى ثمرة ونتيجة، فليس الطعام والشراب بحرمان العبد منه ومنعه من الإقبال عليه والتناول له بمقصود لذاته، وإنما هو حصيلة الامتثال الباطني الذي يدعو العبد إلى البعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وإلا فإن المرء يخلو ويمكن أن يقبل على الطعام والشراب والشهوة ولا يراه إلا الله عز وجل. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. بيّن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، فقال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فالصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمتقين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا إنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. فالصوم كف أو إمساك أو ترك بنية، هذه النية هي ركنه، ثم يترتب عليها بعد ذلك ما يترتب من الإمساك عن المفطرات. لو أن إنسانا فسخ النية، وفسخ النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله، يعني لو أنه عزم عزما أكيدا على أن يشرب أو على أن يأكل ولم يفعل فقد أفطر، مع أنه ما زال ممسكا لم يطعم ولم يشرب، ولكنه فسخ النية، كالذي يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى ثم يفسخ النية في الصلاة. هذا وإن بقي قائما قاعدا راكعا ساجدا فما هو بمصل. وكذلك الصيام،
فهذا أمر كبير، لأنه ليس في الصيام عمل، وإنما في الصيام كف وإمساك ركبا على نية، على نية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة. متفق عليه. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له على النكاح بالصيام، وجعله وداء هذه الشهوة، كما في الحديث المتفق على صحته. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صام 9 رمضانات. وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير كما مر، والثانية تحتمه. لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، يعني إذا كان صائما ثم غربت الشمس فنام قبل أن يطعم، ثم استيقظ ولو قريبا من بدء نومه، فليس له أن يأكل أو يشرب إلى الغروب من اليوم التالي. فنسخ ذلك بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. هذه الرتبة 2 فيها حديث البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه أي التالي حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، يعني حتى تأتي امرأته بما يفطر عليه. وهذا يدلك على أنهم ما كانوا يتكلفون للذي يتكلف له اليوم الناس. فهذه امرأة من الصحابيات رضي الله عنهم، ويأتي زوجها من أجل أن يطعم عندها، من أجل أن يفطر، فلا يجد عندها شيئا، تقول: ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته أي نائما قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم استقر الأمر على ما هو عليه إلى يوم القيامة. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقول لهم صلى الله عليه وسلم إذا قالوا له إنك تواصل، يقول لست كهيئاتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، والحديث متفق عليه. اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، والثاني من القولين أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض به على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، لا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه، وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكرم ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست أواصل، ولم يقل لست كهيئاتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له أنت تواصل، فقال إني لست كمثلكم إني أطعم وأسقى، وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يزع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقين. وهي عند مسلم في الصحيح، فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ومعناه ألا تفطر وألا تتسحر بل أن تظل ممسكا، فنهى عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر بمعنى ألا يأكل ولا يشرب إذا دخل المغرب، وإنما يظل ممسكا إلى السحر. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في الأحاديث التي مرت فيما يتعلق بالوصال أن العبد إذا أقبل على ربه واستفرغ ما في ضميره ونفسه وأقبل بكليته وجمعيته على إلهه ومولاه، فإن الله جل وعلا يمده بما يكون لا عونا له فقط، وإنما يكون كافيا له وسادا له عما يقوم به الطعام والشراب، وذلك مما يفيضه الله جل وعلا على قلبه ونفسه وعلى ضميره وروحه، مما يغنيه عن الزاد ومما يكفيه عن الطعام والشراب. وفيه إشارة إلى حلاوة القرب وإلى عذب المناجاة، وأن ذلك هو المقصود، ومن لم يحصله، من لم يذقه، فهو المحروم حقا. في هذا الشهر الذي أنزل الله فيه كتابه وفرض صيامه فرصة عظيمة للتوبة من الآثام والذنوب والأوبة والإنابة إلى علام الغيوب، وهذا من أعظم المنن، فإن من أعظم نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى حاثا على التوبة والرجوع والأوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. وتأمل فضل الله عز وجل على التائب العائد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. رمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل، فليحذر العبد أن يكون ممن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. فعلى العبد أن يحذر الهوى وملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض وامتنع. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث بشارة عظيمة جدا للمسلمين بالجنة، إلا صنفا واحدا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الذي لا يدخلها لا زهدا فيها، وإنما جهلا بالطريق الموصلة إليه. هذا الصنف هو الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نجد في التوبة وأن نسارع إليها، لأنه ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. فعلينا أن نسارع إلى التوبة وأن نهب من الغفلة، وأن نعلم أن خير أيامنا يوم العودة إلى ربنا عز وجل، فلنصدق في ذلك السير، ولنتأمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع التفريط. ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات. وقال الحسن رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال رحمه الله: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم، أي قيدهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، ويعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. إن جهاد النفس جهاد طويل وطريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر وملمسه خشن، فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحلك في جنات عدن مع الأبرار المؤمنين. قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. الأول من الأخطار خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. هل تعلم في أي الفريقين أنت؟ عندما قال الله جل وعلا يوم الميثاق: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. الثاني حين خلق في ظلمات ثلاث، فنال الملك بالشقاوة والسعادة، وشقي أو سعيد، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. الثالث ذكر هول المطلع، فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. الرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، فلا يدري أي الطريقين يسلك به، إلى الجنة أم إلى النار. قال الحسن: يا ابن آدم، إنك تموت وحدك، لن تموت جماعة، وإن كنت مرتبطا بمن ارتبطت به في الحياة، ولكن إنك تموت وحدك، فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، لأنه يموت وحده ويحاسب وحده، فإنه ليس بين الآدميين وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنب، وإلا فإنه تعالى إذا شاء عفا، وإذا شاء عذب، فإذا شاء أخذ باليسير، فالحذر الحذر عباد الله. كلنا أصحاب ذنوب وآثام، ليس منا من هو معصوم، ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العون، تحثه الخطى وتسرع به الدمعة، وتحثه الأوبة إلى الله جل وعلا طالبا للعفو والغفران. يعينه أهل الخير ورفقاء الدنيا والآخرة، فإنه من واجب الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته، بل يحاط بإخوانه ويذكر وينبه، ولا يهمل ويترك فيضل ويشقى. رأيت إن نزل به مرض أو شأن من أمور الدنيا كيف تكون معه، كيف تعينه؟ فالآخرة أولى وأبقى. لو تفقد كل مسلم أخاه وقريبه وجاره لصلحت الحال واستقامت الأمور، خاصة في هذا الشهر العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيت الخلق كلهم في صف محاربة، والشياطين يرمونهم بنبل الهوى، ويضربونهم بأسياف اللذة، فأما المخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء، وأما المتقون جعلنا الله منهم، ففي جهد جهيد من المجاهدة، فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، منهم يجرحون ويداوون، إلا أنهم من القتل محفوظون، بل إن الجراحة في الوجه شين باق، فليحذر ذلك المجاهدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة، فأما الذنب الذي حصلت منه التوبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل مواقعته. على الإنسان أن يتوب توبة نصوحة، يتوب الله عز وجل عليه، وأن يستغفر الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا مبينا أن الإنسان رهين عمله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم في صحيح. أما والله إني لأعجب من حالي ومن حال غيري في أي شيء؟ في أمر غريب وهو ملحوظ لكل من آتاه الله بصرا فضلا عن بصيرة، وهو أن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ولا يؤثر الجنة على النار، أن أحدنا يؤثر الظل على الشمس، يفضل الظل على الشمس، ومن الذي يفضل الشمس على الظل؟ ومع ذلك فمن الذي يفضل الجنة على النار؟ لا بالدعوة، فإن الدعاوى عريضة، ولكن بالعمل، بالإخلاص والنية، وبالإقبال على الله رب العالمين، وبإحسان العمل وصدقه بكونه لله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل في هذه، أنت تؤثر الظل على الشمس، فهل تؤثر الجنة على النار؟ وأين الشمس بحرها من حر جهنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، يعنون نار الدنيا، إن كانت لكافية في العذاب. قال: ولكنها يعني نار الآخرة قد فضلت، أي زادت عليها، ب69 جزءا كلهن في مثل حرها. نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك فيفضل الواحد منا ويؤثر الظل على الشمس ولا يفضل الجنة على النار، بصدق النية وضبط المنطق وحركة الجوارح على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يحسن إلينا، وأن يفضل علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا سلامة للقلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. وهذه 5 حجب عن الله تعالى لا بد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل. إن سلامة الصدر للمسلمين أمر مطلوب، هي مطلوبة في هذا الشهر خاصة، بأن يسعى المسلم في حاجة أخيه، وأن يرمق أحواله، وأن يقبل عليه ساداً خلته، ساداً جوعته، ساتراً عورته، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن ستر مسلما لا فضح، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجاه في الصحيحين. ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وهذه الزيادة حسنة لغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وهو حسن لغيره. وتأمل معي هذه الأحاديث واخشع عندها مليا. إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، أي ما لم يملوا المسلمين الذين يسألون الحوائج، فإذا ملوهم نقلها أي تلك النعم إلى غيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم فاحذر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. هذا رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط وهو حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، أي تضجر وتململ فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري وحسنه الألباني. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني وهو صحيح لغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة والملهوف أو ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فهل بعد هذه من شيء؟ هذا أمر سلبي ليس فيه عطاء ولا بذل، وإنما هو محض الإمساك والكف. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. عن عمر رضي الله عنه يرفعه: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط وهو صحيح لغيره. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. وهو حسن لغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، مسجد النبي، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حادة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا وهو حسن لغيره، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها، أي أهدي له هدية على شفاعته فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يعني أن تكون شفاعتك لأخيك لله، وأن يكون بذلك وعطاؤك وحياطتك له لله، لا لطلب شيء عنده تريد أن تحصله بما تبذله وبما تعطيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خير الخلق في هذا الحديث، أنفعهم للناس، أحبهم إلى الله، أنفعهم للخلق، وكذلك أحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على المسلم، أن تسد جوعته، أن تستر عورته، أن تفرج كربته، أن تقضي دينه، أن تمشي معه في حاجة، فكل ذلك من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجاه في الصحيحين. من الأعمال العظيمة في هذا الشهر إطعام الطعام وسقي الماء، فهذا كله مما يستهين به الناس، وهو عظيم الأثر دنيا وآخرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهو صحيح لغيره. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني من شدة صفائها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وهو حديث صحيح في حقيقة الأمر. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان وهو صحيح لغيره. هذا كله يتعلق بإطعام الطعام، بطيب الكلام، ولا يكلفك شيئا، لا، بل يكلفك الكثير، لأن اللسان بكلامه واستقامته فرع عن القلب، فإن استقام القلب استقام اللسان، وإن كان القلب طيبا طاب الكلام، وإذا كان القلب خبيثا خبث المنطق واللسان، فليس بيسير إلا على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة، يعني أن سؤاله على وجازته، إلا أن له معنى عظيما، لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه مسلم في صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن لغيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي، يعني بالدلو من البئر، فينزع بها ماء حتى إذا ملأته أي الحوض لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذات كبد حرى أجر. فكيف بالمسلم إذا كان الرجل، بل إذا كانت البغي قد سقت كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فأخذت موقها أي خفها فجعلته بين أسنانها ونزلت البئر إلى الماء ثم صعدت فقدمته إلى الكلب فسقت فشكر الله لها فغفر له. فإذا كانت البغي قد سقت الكلب فشكر الله لها فغفر له، فكيف بالمسلم الذي يسخي المسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجاه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يبقى لك بعد موتك، فقال: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علمه، وكذلك من ولد صالح يدعو له. الذي ذكره النبي في الحديث الذي يحفظه كثير من المسلمين، ولكن هنا زيادة: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صدقة أعظم أجرا من الماء. رواه البيهقي وحديث حسن لغيره. وسعد هو ابن عبادة، لما ماتت أمه وأراد أن يتصدق عنها دله الرسول صلى الله عليه وسلم على الماء. قال سعد: إن أمي ماتت يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. أي الصدقة أفضل؟ سقي الماء. وتأمل فيما قال البيهقي فيما يحكي عن الحاكم أبي عبد الله رحمه الله: فإنه قرح وجهه، يعني وجه الحاكم أصابته القرح، وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني وهو مؤلف عقيدة السلف، سأله أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قالت: فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء ليبرده، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. ما أعظم سقي الماء! فالتفتوا إلى هذه الصدقة العظيمة عباد الله وشاركوا فيها، والله يرعاكم ويتولاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وهو تعالى نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.